والأخير هو الإذعان بالنسبة الخبري. وقع الخلاف بين الحكماء وبين الرازي، هل أن التصديق حقيقة التصديق هو مجموع الأمور الأربعة كما قال به الرازي، أم أن حقيقة التصديق هو خصوص الأمر الأخير وهو الإذعان بالنسبة الخبرية، وأما ما تقدم عليه من الأمور الثلاثة فهي شروط ومعدات لأجل أن يتحقق التصديق. قلنا أن مذهب الماتن السرتزاني هو مذهب الحكماء القائلين بأن حقيقة التصديق أمر بسيط وهو خصوص الأمر الرابع والأخير وهو الإذعان بالنسبة الخبرية. أبينا شلون فهمنا من خلال عبارته أنه يتبنى مذهب الحكماء. الكلام فعلا في المطلب الثاني. المطلب الثاني هو عدد أجزاء القضية. الآن نقطع النظر عن التصديق، نغض النظر عن التصديق، عن العلم وانقسام إلى التصور والتصديق. نجي إلى نفس القضية، القضية التي يتعلق بها التصديق. لقطع النظر عن التصديق، القضية ما هو عدد أجزاء القضية؟ القضية عليكم السلام من كم جزء تتألف؟ كم هو عدد أجزاء القضية؟ الجواب عن هذا السؤال، وقع خلاف بين الحكماء، بين قدماء الحكماء ومتأخري الحكماء. القدماء قالوا بأن أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه يعني الموضوع، والمحكوم به يعني المحمول، والنسبة. الموضوع والمحمول والنسبة، لكن يا نسبة النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية. درس أمس بينا بشكل سريع الفارق بين النسبة التقييدية وبين النسبة الخبرية، اليوم راح يشرح أكثر إن شاء الله. أجزاء القضية على مبنى الحكماء: الموضوع والمحمول والنسبة، لكن يا نسبة مو النسبة التقييدية، النسبة الناقصة التقييدية الثبوتية كما ذكرنا في المطلب السابق. رجاء هذا المطلب دقيق فأرجو الالتفات حتى لا تثار تساؤلات يعني في غير محل. المطلب السابق ذكرنا أن التصورات أربعة، أو التصورات السابقة للإذعان ثلاثة: تصور الموضوع، وتصور المحمول، وتصور النسبة التقييدية الثبوتية. اللي قلنا شلون نعرف نطلع النسبة من مثلا قضية زيد قائم، من قضية زيد قائم نطلع من المحمول مصدر اللي هو القيام ونضيفه إلى الموضوع، فنقول قيام زيد، هاي قيام زيد نسبة تقييدية. ليش نسبة تقييدية؟ قرينا بالنحو أن التقييد إما أن يكون بالإضافة كغلام زيد، وإما أن يكون بالوصف كرجل عالم، هاي رجل عالم، أكو تقييد، هذا التقييد جاي نتيجة الوصف. التقييد اللي إحنا محل كلامنا التقييد اللي يجي من الإضافة اللي يفيد التخصيص أو حتى التعريف. المهم أكو تقييد، بس هذا التقييد يضيق الدائرة أو يشخص، مو مهم، المهم أكو تقييد. فإحنا الآن محل كلامنا في النقطة الثالثة بالمطلب السابق كان النسبة التقييدية. عرفنا ليش تقييدية؟ لأن قاعد نقول قيام زيد. وليش قاعد نقول ثبوتية؟ لأن قيام زيد، ما قاعد نقول عدم قيام زيد، لا قاعد نقول قيام زيد فهي ثبوتية. زين تقول بالقضية السالبة شلون؟ بالقضية السالبة هم نبقى نقول هاي النسبة ثبوتية؟ نقول نعم، نبقى نقول قضية ثبوتية، تبقى ثبوتية، لكن قضية السلب تجي من شيء آخر يتضح بعدين. المهم النسبة التقييدية دائما ثبوتية حتى في القضية السالبة. منين يجي السلب؟ يجي من شيء آخر يتضح إن شاء الله. إذن على مذهب الحكماء قلنا كم أجزاء القضية، عدد أجزاء القضية، قلنا خلاف في ذلك، القدماء قالوا بأن أجزاء القضية ثلاثة. شنو أجزاء القضية الثلاثة؟ الموضوع والمحمول. بعد ما نقول تصور، بعد ما نقول تصور، ليش ما نقول تصور؟ ما قاعد نحكي على التصديق وأنه شلون يتحقق عندنا التصديق، لا، قاعد نحكي على القضايا الآن. تصوروا إحنا بالجزء الثاني من المنطق، تصوروا إحنا بالتصديقات، قاعد نحكي على القضايا وأن القضية كم عدد أجزاء. نقول الموضوع والمحمول، بعد ما نقول تصور الموضوع، نقول لا، الموضوع، الموضوع مثل ما من نتكلم بالنحو، من نقول بالنحو هذا مبتدأ وخبر، نقول زيد تصور المبتدأ وقائم تصور الخبر، لا، نقول هذا مبتدأ وهذا خبر. الآن بالمنطق من نقول زيد قائم، نقول هذا زيد موضوع وقائم خبر. فإذا أجزاء القضية، أولا الموضوع، ثانيا المحمول، ثالثا النسبة، بس مو النسبة التقييدية الثبوتية، النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية. شنو النسبة الخبرية؟ شنو النسبة التقييدية؟ النسبة التقييدية المفروض السبحة، من نقول غلام وزيدين، هاي نسبة تامة لو ناقصة، ناقصة لا يكتفى بها ولا يصح السكوت عليها. احنا نسبتنا الآن بالقضية من نقول زيد قائم، زيد موضوع وقائم محمول، الجزء الثالث من القضية هو النسبة الخبرية الثبوتية كما في زيد قائم، والسلبية كما في زيد ليس بقائم. ليش نقول نسبة خبرية؟ نسبة خبرية لأن النسبة اللي تدل عليها هيئة إسناد الخبر إلى المبتدأ بالنحو، النسبة اللي تدل عليها هيئة إسناد الخبر إلى المبتدأ نسبة خبرية، نسبة تامة يصح السكوت عليها. من نقول زيد قائم، وما نجي نقول قيام زيد، لا، من نقول زيد قائم، هاي نسبة خبرية لو مو خبرية، نسبة خبرية ويصح السكوت عليها. هاي الهيئة، هيئة تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وإسناد الخبر إلى المبتدأ، هاي نسبة خبرية تامة ويصح السكوت عليها، يكتفى بها في إفادة معنى معين. إذن الجزء الثالث من القضية على مبنى القدماء هو النسبة الخبرية الثبوتية كما في زيد قائم، والسلبية كما في زيد ليس بقائم. إذن صار فرق بين النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية وبين النسبة التقييدية الثبوتية. الفرق واضح؟ أكو علي سؤال؟ أعيده؟ خلي نجي للنسبة التقييدية. النسبة الأولى، إحنا بالدرس السابق ذكرنا أنه في حقيقة التصديق، في أن التصديق مركب لو بسيط، ذكرنا تصور الموضوع وذكرنا تصور النسبة، العفو، تصور المحمول، ثم بعد ذلك تصور النسبة، الجزء الأخير الإذعان بوقوع النسبة الخبرية، مو الإذعان بوقوع، مو الإذعان بالنسبة السابقة بالجزء الثالث، لا، هذا الجزء الثالث نحتاجه، لكن الرابع الإذعان اللي هو نفس التصديق ما يتعلق بنفس النسبة التقييدية، كما راح يجي أن متعلقات التصديق شنو، متعلقات التصور شنو في درس اليوم إن شاء الله راح يجي ويتضح بعد أكثر. إذن درس أمس قلنا تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة التقييدية الثبوتية اللي دائما هي سواء قلنا زيد قائم أو زيد ليس بقائم، النسبة التقييدية دائما ثبوتية، دائما ثبوتية. فش نقول؟ نقول قيام زيد، هاي وين؟ في زيد قائم. وهم نقول قيام زيد وين؟ في زيد ليس بقائم. السلب منين راح يجي؟ راح يتضح من القول الثاني، قول المتأخرين، راح يتضح السلب شلون ندل عليه، شلون نقول ان هاي القضية ترى سالبة مو موجبة، مع ان النسبة التقييدية دائما هي ثبوتية. فالنسبة التقييدية نسبة القيام الى زيد اللي نقول عنها قيام زيد، سميناها تقييدية. ليش تقييدية؟ لان قاعد نقيد القيام بخصوص القيام الصادر من زيد، لا مطلق القيام. فاذا اكو تقييد. ليش نسميها ثبوتية؟ لان دائما هي احنا نقول قيام زيد. من على الأول، على الأول ما جبنا طاري للنسبة التقييدية على مذهب القدماء اللي هو القول الأول. إذا ما ذكرنا إحنا القول الثاني، شنو القول الأول؟ قلنا الموضوع والمحمول والنسبة الخبرية. النسبة الخبرية ما ذكرنا، ما ذكرنا قبل النسبة الخبرية نسبة تقييدية. منين جبنا الرابع؟ واضح شيخنا؟ واضح. فإذا على هذا القول الأول، على القول الأول الشيخ رجعنا، إحنا هسه بعدنا يعني قاعد نفرق بين النسبتين، بس على القول الأول موضوع ومحمول ونسبة خبرية، نسبة خبرية ثبوتية أو سلبية. واضح هسه؟ هذا خلينا نعوف القول الأول. نكمل سؤال شيخ حكيم، قلنا أنه عندنا النسبة التقييدية الثبوتية، انتهينا من عندها. النسبة الخبرية يعني شنو؟ النسبة الخبرية هي النسبة المدلول عليها بالهيئة، هيئة إسناد الخبر إلى المبتدأ. من نسند الخبر إلى المبتدأ، من نقول زيد قائم، قاعد نسند هذا القائم الخبر المن نسند إلى زيد أو لا، قل زيد قام أو قام زيد، قاعد نسند قام الفعل إلى زيد، نقول قام زيد. هاي نسبة إسناد الفاعل الفعل إلى الفاعل، هاي نسبة، وهاي نسبة خبرية لأنه يصح السكوت عليها. من أقول قام زيد يصح السكوت، فأكو نسبة بين قام وبين الفاعل بين زيد، ونسبة خبرية تامة يصح السكوت عليها وهي في محل الكلام ثبوتي. أما إذا أقول ما قام زيد، ما قام زيد، أكو نسبة قيام إلى زيد مثلوبة وهذه النسبة خبرية، إلا أنها شنو؟ سلبية، ليست بثبوتية. فصارت عندنا نسبة تقييدية ثبوتية، وصارت عندنا نسبة خبرية ثبوتية أو سلبية. واتضح القول الأول قول القدماء من الحكماء القائلين بأن أجزاء القضية ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية. هذا القول الأول. واضح هذا القول الأول؟ سيدنا عندكم سؤال؟
لعله وضح الشيخ معاني التهمت من النسبة التقييدية، كأنما هو يعني معناك الحمل، يعني
النسبة التقييدية
يعني النسبة الخبرية هي هم أيضا حمل.
لا، النسبة الخبرية هي اللي مدلول عليها بالحمل، اللي مدلول عليها بالهيئة. أما النسبة التقييدية لا، ما بيها حمل. قيام زيد وين أكو حمل؟ ما أكو حمل. قيام زيد رجل كريم وين أكو حمل؟ ما أكو حمل أصلا، هو مركب ناقص. مجرد أن يجي الحمل، الحمل يسوي لي قضية تامة، يسوي لي نسبة تامة خبرية.
قيام زيد هي جاية من يعني قضية أصلا ما حمل.
لا، احنا الان قاعد نشوف قيام زيد بنفسه، ما لنا علاقه منين جاي هو. هو طبعا القضيه لابد ان تنتهي، القضيه الحمليه لابد ان تنتهي الى نسبه خبريه، او قل لابد ان تنتهي الى معنى يصح السكوت عليه. بس اذا انتهت القضيه، قضيه زيد قائم، الى معنى يصح السكوت عليه، معنى اجي اخذ جزء اقول زيد يصح السكوت عليه؟ لا، ما يصح. من اخذ قيام زيد يصح السكوت عليه؟ ما يصح. من اخذ القيام هم ما يصح. صحيح هي بالنتيجه من مجمل القضيه راح تدل على معنى يصح السكوت عليه، بس من اخذ جزء جزء مو بالضروره ان يدل على معناتها. هذا القول الاول. القول الثاني للمتاخرين من الحكماء قالوا بان القضيه مركبه من اربعه امور: الموضوع والمحمول والنسبة التقييدية الثبوتية، والجزء الرابع والأخير هو وقوع أو لا وقوع هاي النسبة التقييدية الثبوتية. هذا اللي احنا مرتكز بأذهاننا ربما هو هذا القول الرابع. من نقول وقوع ولا وقوع، دائما نعبر بالقضية نقول وقوع النسبة ولا وقوع النسبة. هذا ربما لأجل ارتكاز مذهب المتأخرين من الحكماء القائلين بأن أجزاء القضية أربعة. شنو أجزاء القضية الأربعة؟ الموضوع هذا مشترك، المحمول أيضا مشترك، الجزء الثالث من القضية على مبنى المتأخرين النسبة التقييدية الثبوتية اللي هي قيام زيد. من أقول زيد قائم عندي موضوع زيد وعندي محمول قائم وعندنا نسبة تقييدية ثبوتية اللي هي قيام زيد. والجزء الرابع والأخير هو وقوع أو لا وقوع هذا الجزء الثالث. وقوع أو لا وقوع قيام زيد. وقوع قيام زيد فيما إذا كانت القضية موجبة. لا وقوع النسبة التقييدية. لا وقوع القيام من زيد هذا فيما إذا كانت القضية سالبة. إذن السلب والإيجاب على مبنى المتأخرين يجينا من العنصر من الجزء الرابع. الجزء الرابع نقول وقوع فيما إذا كانت القضية موجبة. لا وقوع فيما إذا كانت القضية سالبة. من هنا نفهم أنه ليش دائما القضية ليش دائما الجزء الثالث النسبة التقييدية ليش دائما ثبوتية؟ لأن اللي حقق لي السلب والإيجاب مو نفس النسبة. النسبة التقييدية النسبة التقييدية دائما ثبوتية. اللي حقق الإيجاب الوقوع. وقوع هذه النسبة التقييدية. اللي حقق السلب لا وقوع هذه النسبة التقييدية. إذن دائما النسبة التقييدية ثبوتية بخلاف النسبة الخبرية. النسبة الخبرية من نوصل بعد للنسبة الخبرية ينتهي الكلام ينقطع الكلام. بعد أنت لابد إما أن تجزم وإما أن لا تجزم. بعد ما تنتظر جزء ثالث. من هنا النسبة الخبرية لابد أن في مرتبة وفي مرحلة النسبة الخبرية كل نجي نحدد هاي سالبة أو موجبة. فالنسبة الخبرية تارة تكون ثبوتية وتارة تكون سلبية. أما في مرتبة ومرحلة النسبة التقييدية احنا عندنا بعد اكو جزء رابع بامكاننا ان نحقق الايجاب والسلب من خلاله. من هنا نقول دائما النسبة التقييدية دائما تكون شنو؟ دائما تكون ثبوتية. السلب والايجاب يحقق الركن الرابع على مبنى المتأخرين وهو الوقوع في القضية الموجبة ولا وقوع في القضية السالبة. واضح هذا القول الاول والثاني؟ اكو سؤال مولانا؟ واضح هذا؟ اذن خلاصة الكلام أن أجزاء القضية على مبنى القدماء ثلاثة: موضوع ومحمول ونسبة خبرية. على مبنى المتأخرين موضوع ومحمول ونسبة تقييدية ووقوع أو لا وقوع هذه النسبة التقييدية. المهم في بحثنا أن نعرف رأي الماثل. ما هو رأي الماثل؟ ما هو رأي المصنف السبتزاني؟ هل أن المصنف تابع مبنى القدماء من أن أجزاء القضية ثلاثة أم تابع مبنى المتأخرين من أن الأجزاء أربعة؟ لاحظوا عبارة الماتن. الماتن قال: العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتطبيقه. الإذعان اللي هو نفس التصديق. ممكن انتهينا الى ان الاذعان او ان حقيقة التصديق هو نفس الاذعان خلافا للرازي القائل بان التصديق امر مركب. الاذعان الجزم الترجيح سواء كان يقينيا او ظنيا. هذا الترجيح وهذا الاذعان اللي هو حقيقة التصديق لابد ان يتعلق بالجزء الاخير من القضية. والا الاذعان والترجيح ما يتعلق بالجزء الأول من القضية. ما يتعلق بالموضوع. أنت حينما تذعن بمسألة أن زيدا قائم حينما تذعن وتصدق بهذه المسألة لا تذعن بخصوص الموضوع. بحيث مجرد أن تسمع الموضوع تقول نعم أنا أذعن. هذا ما متصور أصلا. من يجي واحد يقول زيد انت تخاف تقول له نعم انا صدقت بكلامه. هذا مو معقول اصلا. الاذعان ما يتعلق بالجزء الاول كما ما يتعلق بالجزء الثاني كما ما يتعلق بالجزء الثالث. وهكذا الاذعان لا بد له ان يتعلق بالجزء الاخير من القضية. فان قلت ان اجزاء القضية ثلاثة فلا بد ان يتعلق بالجزء الثالث. وإن ادعيت أن الإذعان مؤلف من أربع أن القضية مؤلفة من أربعة أجزاء فلا بد أن يتعلق بالجزء الرابع، وإن ابتكر قول آخر بأن أجزاء القضية عشرة فلا بد أن يتعلق الإذعان بالجزء العاشر. الإذعان دائما لا بد أن يتعلق بآخر جزء من أجزاء القضية لأن به تتم القضية، وإلا لو تعلق بما قبل الأخير لما كان قد تعلق بقضية، أصلا ما يتعلق بقضية، لأن إحنا القضية إذا القضية مؤلفة من خمس أجزاء إيش وقت نقول هاي القضية قضية؟ حينما يكمل الجزء الخامس، فإنت تجي تذعن بهذه القضية وتصدق بهذه القضية. إذن هاي مقدمة مفروغ منها، خلينا ننتهي منها أن الإذعان لا بد له من أن يتعلق بالجزء الأخير من القضية. فإذا إحنا حتى نعرف مبنى كل متكلم، هاي النقطة المهمة تأتي، إذا نريد نعرف مبنى كل متكلم، كل مصنف، كل مؤلف في أن أجزاء القضية ثلاثة أو أربعة أو اثنين أو عشرة، نسأله نقول له الإذعان تعلق بأي جزء عندك؟ إذا قال إحنا عندنا قولين، إذا قال اتعلق الإذعان بالنسبة الخبرية نقول له أنت تبني على مبنى القدماء. ليش؟ لأن القدماء عندهم الجزء الأخير هو النسبة الخبرية، أما المتأخرين عندهم الجزء الأخير هو الوقوع ولا وقوع، فلا بد أن يذعن بالوقوع أو اللا وقوع. أما إذا قال أن الإذعان عندي يتعلق بمن؟ يتعلق بالوقوع، نقول له استباني على مبنى المتأخرين من أن أجزاء القضية أربعة. إذن المقدمة الأولى اللي ذكرناها أن الإذعان لا بد له من أن يتعلق بالجزء الأخير من القضية، هاي مقدمة مفروغ منها. المصنف، تعالوا للمصنف، المصنف قال العلم إن كان إذعانا بمن؟ بالنسبة، ما قال بالوقوع، لو قايل بالوقوع كان قلنا له إنت شنو تتبع المتأخرين. لما قال أن الإذعان متعلق بالنسبة، يعني يا نسبة النسبة الخبرية، تعلق بالنسبة الخبرية نقول له أنت باني على مبنى القدماء. إذن المصنف الماتن السفتزاني يبني على مبنى القدماء من الحكماء من أن أجزاء القضية ثلاثة. هذا واضح؟ واضح شلون عرفنا مبنى المصنف شيخنا؟ واضح؟ انقل أن المصنف من غير المعلوم أنه تابع مبنى المتأخرين القدماء العرب، غير معلوم كون المصنف باني على مبنى القدماء من الحكماء، هذا غير معلوم. ليش؟ لأنه هو شنو قال؟ قال العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق. إحنا منين افتهمنا؟ من قال إذعانا بالنسبة، إذعانا بالنسبة، إذن قلنا هو باني على النسبة أخير جزء، إذن هو يبني على أن الأجزاء ثلاثة. قد يقال أن المصنف كما تقدم منه باني على الاختصار، بنى كتابه ومؤلفه هذا على الاختصار، هو يختصر في العبارة ما أمكن، فقد يقال أن المصنف بنى على مبنى المتأخرين وأن الإذعان إنما يتعلق بمن؟ بالوقوع، فأجزاء القضية حينئذ تكون أربعة لا ثلاثة، والكلام على حذف مضاف، وحذف المضاف ليس بعزيز، كثير في العربية، كثير في استعمالات العرب والمحاورات العرفية حذف المضاف. فقد يقال أن مراد المصنف هكذا، العلم إن كان إذعانا بالنسبة، يعني بوقوع النسبة حينئذ راح يكون مبنى المصنف على أنه شنو؟ على أنه مبنى المتأخرين. فإذا عبارته مو نص في مبنى القدماء حتى يدعى أن المصنف وافق القدماء. يحتمل في عبارة المصنف أن يكون هناك حذف في العبارة، مضاف محذوف في العبارة، حينئذ يكون قد وافق مبنى المتأخرين. إن قلت هكذا ما هو الجواب؟ يكون هناك مضاف محذوف في العبارة، إلا أن الحدث خلاف الأصل، التقدير خلاف الأصل، لا يصار إليه من دون قرينة، خصوصا إذا تعلق الأمر بهكذا مطالب علمية دقيقة. إذا كان الكلمة الوقوع أو اللاوقوع تؤثر في فهم مبنى المصنف، لابد للمصنف إما أن يذكر هذه الكلمة المحذوفة، وإما أن ينصب قرينة على هذا الحذف فيما إذا أراده. نسلم أن هناك حذف في العربية وهو كثير واستعماله ليس بعزيز، لكن فيما إذا كان هناك قرينة دالة على الحدث أو أن الحدث لا يربك المعنى المراد، فإذا هذا الإشكال ليس بصحيح، لأن الحدث خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بقرينة، خصوصا في المقام، إذ أن الكلام المصنف باني على الدقة، فإذا كان هناك خلاف بين القدماء والمتأخرين ويبتني هذا الخلاف على هذه الكلمة، لابد له إما من إبرازها وإما من نصب قرينة عليها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قد واحد يقول هذا جواب نحو، هذا قد مو مقصد. الجواب الثاني، نقول أن المصنف نفسه سيشير في باب القضايا في الجزء الثاني إن شاء الله نبه هناك، سيشير المصنف إلى تثليث أجزاء القضية، سيشير هناك في محل الكلام إلى أن أجزاء القضية ثلاثة لا أربعة، وهل بعد التصريح شيء حتى يمكن أن يدعى الإجمال في عبارة المصنف؟ المصنف هناك بنفسه راح يقول أن أجزاء القضية ثلاثة. هذا الإشكال المحشي التفت إليه، لكن لم يذكر الإشكال، انتقل رأسا إلى الجواب الثاني وقال المحشي يشير المصنف إلى تثليث أجزاء القضية. قال الماتن: العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق وإلا فتصور. قال المحشي: قوله إن كان إذعانا بالنسبة، قلنا رح يذكر في هذه العبارة مطلبين، المطلب الأول في حقيقة التصديق، والمطلب الثاني في عدد أجزاء القضية. إن كان إذعانا أي اعتقادا بالنسبة، يا نسبة، قال بالنسبة الخبرية كالإذعان بأن زيدا قائم، بالنسبة الخبرية الثبوتية كالإذعان بأن زيدا قائم، أو السلبية كالاعتقاد بأنه ليس بقائم. هاي نسبة، قلنا هاي النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية اللي هي الجزء الثالث على مبنى القدماء. فقد اختار المصنف، لاحظوا فرع عليه، فقد اختار المصنف، يقول من نفس هاي العبارة أنا أفهم مختار ومراد الماتن. فقد اختار المصنف مذهب الحكماء، هذا في المطلب الأول في حقيقة التصديق، وهل أن التصديق مركب أم بسيط. يقول فقد اختار المصنف مذهب الحكماء، منين افتهمت أيها الشارح؟ شلون عرفت أن مذهب الماتن هو مذهب الحكماء القائل بأن التصديق أمر بسيط ليس بمركب، خلافا للتفتزاني وهو خصوص الإذعان بالنسبة الخبرية؟ أجاب عن هذا، قال: حيث جعل التصديق نفس الإذعان، مجرد أن جعل التصديق نفس الإذعان، قلنا إذن التصديق هو الإذعان، التصديق مو المركب من التصورات الثلاثة بالإضافة إلى الإذعان. قال: فقد اختار المصنف مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفس الإذعان، نفس الإذعان والحكم دون المجموع. ما قال العلم إن كان مجموع الأمور الأربعة فتصديق، ما قال هيك، قال إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق، قال دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين، قلنا والنسبة كما زعمه الإمام الرازي. ثم قال المطلب الثاني اللي هو عدد أجزاء القضية، ثم قال: واختار مذهب القدماء أيضا حيث جعل، هذا سبب في معرفة أنه شلون عرفنا الماتن اختار مذهب القدماء من الحكماء، قال: حيث جعل متعلق الإذعان، قال إذعانا بالنسبة، حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي هو الجزء الأخير للقضية. منو الذي هو؟ أحسنت، متعلق. هاي المقدمة اللي ذكرناها، قلنا أن متعلق الإذعان دائما هو الجزء الأخير. الإذعان لا يتعلق إلا بالجزء الأخير، لا يمكن أن يتعلق بالجزء الأول أو الثاني، دائما الإذعان يتعلق بالجزء الأخير. فهذا وصف مشعر بالعلية. هاي المقدمة جابها حتى يقول إحنا نحتاج أي متكلم حينما يتكلم يعلق إذعان بأي شيء، نقول له هذا الشيء هو الجزء الأخير من القضية. حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي، يعني هذا المتعلق الذي هو الجزء الأخير للقضية، جعله شنو؟ هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية، لا كما قال المتأخرون الجزء الأخير هو الوقوع أو لا وقوع. لا وقوع النسبة، يا نسبة يا نسبة التقييدية، لأن الذي يقع أو لا يقع النسبة التقييدية. لا وقوع النسبة الثبوتية، ما قال أو السلبية، التقييدية دائما ثبوتية. لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها. إذا قال إذعان بالوقوع نقول أنت متأخرين، إذا قال إذعان بالنسبة الخبرية نقول لحينئذ أنت من القدماء. فإن قلت أن في عبارة المصنف تقدير، قلنا أولا التقدير خلاف الأصل، ثانيا وسيشير المصنف إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا. إذن هذا سيشير، هاي العبارة من المحشي جواب إشكال، جواب ثاني عن إشكال مقدر حاصل هذا الإشكال، أن في عبارة المصنف تقدير إذعانا مو بالنسبة، قصده بوقوع النسبة. أجاب المحشي قال وسيشير المصنف إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا.